الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، وقوفا مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فيه من المناسبة لما نحن فيه. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. هذا الحديث كما تعلمون في الصحيح، وقد نقد بما لا اعتبار به في النقد، فالحديث ثابت صحيح إن شاء الله، وقد تلقته الأمة بالقبول. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. صحابي هذا الحديث أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد الصحابي الجليل، جليل الموقع، عظيم القدر في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عموما، وفي الأنصار على وجه الخصوص، لأنه من الأنصار أهل الكرم والإيثار. هذا الصحابي الجليل لما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، كما في الصحيحين عن أنس، نزل في علو المدينة، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، في ملأ يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فبقي فيهم 14 ليلة، ثم بعد ذلك دعا ملأ بني النجار وهم أخواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءوا بدعوة رسول الله ومشوا مع موكبه ومع راحلته وهي تمشي بأمر ربها، والناس يتطلعون وتشرئب أعناقهم إلى استقدام رسول الله، إلى دورهم وإلى بيوتهم، ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام جعل الأمر يمشي بقدر الله، فإذا براحلة رسول الله تربض في الموضع الذي بني فيه المسجد، مسجد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان فيه حائط لبني النجار، وكان رسول الله يحب أن يكون في دار أخواله لما لهم من المزية في قبائل الأنصار، فخير دور الأنصار على الإطلاق هم بنو النجار، فإذا بهذه الراحلة تربض هنا ثم تسير ثم ترجع فتربض في المحل الذي ربضت فيه أول وهلة، فدعا بني النجار مرة أخرى وقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فهنالك عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رفع قواعد هذا البيت المعظم، المسجد النبوي، ولكن هذا يحتاج إلى مدة من الشهور والأسابيع والأيام والليالي، فيحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى نزول في إحدى دور الأنصار وأحد بيوت الأنصار، فقال كما في صحيح البخاري عن أنس قال: أي بيوت أهلنا أقرب؟ هذا تعريض لأن هذه الراحلة ربطت بفناء دار أبي أيوب. فجاء أبو أيوب والغبطة والسرور تملأني قسمات وجهه، فقال: أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فهيئ لنا مقيلا، انطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوما على بركة الله. يقول لرسول الله ولأبي بكر رضي الله عنه: قوما على بركة الله. فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوجه بما له من المهابة والعظمة في قلوب أصحابه إلى دار أبي أيوب، وكان لها طبقتان، طبقة علوية وطبقة سفلية كما جاء في صحيح مسلم. فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يختار الطابق السفلي لأنه أرفق به وبمن يغشى، فيبقى أبو أيوب ما شاء الله أن يبقى في داره وهو على أحر من الجمر، لأنه يسكن في العلو ورسول الله عليه الصلاة والسلام تحته. فنزل إلى رسول الله مبينا كراهته لذلك، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام كلاما مفاده: لا عليك، فإن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل الدار، أرفق بهم وبأضيافهم وبمن يأتون للفتوى وللسؤال ولزيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا به يبقى ليالي وهو على هذه الكراهة، يكره أن يعلو سقفا ورسول الله تحته، فينزل بإصرار في إحدى الليالي يقول: لا أعلو سقيفة أنت تحتها يا رسول الله. فإذا برسول الله يطيب خاطر أبي أيوب مع أنه لا حرج ولا غضاضة في ذلك، فيصعد في العلو، وأبو أيوب وامرأته أم أيوب ينزلان إلى الطابق السفلي. هذا في صحيح مسلم، وجاء في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في دار أبي أيوب 7 أشهر، ريثما يرفع البنيان ويشيد البناء على النمط الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حجر نسائه بجوار المسجد، إذ جعلت له خوخات يدخل منها من حجر نسائه إلى مسجده صلوات الله وسلامه عليه. وكان في هذا منقبة ظاهرة لأبي أيوب الأنصاري أن يكرمه الله بأن يحتوي هذا الزائر العظيم وهذا المستوطن الكريم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو أول من يستضيفه في داره ريثما بني مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ذكر في خبر أبي أيوب أنه شهد العقبة، نعم، وبدرا وما بعدها من المشاهد، لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة غزاها ولا في مشهد شهد. ولما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد أبو أيوب الفتوح كلها في زمن الخلفاء. فلما كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانتقل إلى العراق استخلفه وراءه على المدينة، فبقي فيها ما بقي، ثم اتبع علي بن أبي طالب وقاتل معه الخوارج. فلما جاء فتح القسطنطينية بعد موت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه شهد هذه الفتوح وقد طعن في 80 من عمره، وأصبح كبير السن ليس مثله ممن يغزو، ولكنه أشرب قلبه حب الغزو وحب الفتوح وحب نشر الإسلام في البلدان والأمصار. فلما أصيب ودنا أجله في القسطنطينية قال لقائد الجيش آنذاك: تبيغ بي، توغل بي بلاد العجم حتى لا تجد مساغا، أي من الذهاب، وادفني هناك. ولذلك يقال في أبي أيوب الأنصاري إنه هو الصحابي المدفون تحت أسوار القسطنطينية رضي الله عنه وأرضاه. حياة كريمة عاشها أبو أيوب حافلة بالجهاد والغزو والصلاة والصيام وأعمال البر. هو راوي هذا الحديث العظيم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. فلفظ من أسماء الشرط، وهي تفيد العموم، فيشمل هذا من كان كبيرا وصغيرا، ومن كان ذكرا وأنثى، ومن كان حرا وعبدا. أنه إن اتصف بهذه الصفة أن يصوم رمضان ويستوعبه بالصيام إما على سبيل الأداء أو على سبيل القضاء، ثم يتبعه ستا من شوال كان في الفضيلة كأنما صام الدهر كله. الله أكبر، هذه فضيلة لا ينبغي أن يتخلف عن التحلي بها من كان يحب الخير والعمل الصالح، وليس هذا بعسير بل هو يسير على من يسره الله عليه. ستة أيام من شوال يصومها العبد المسلم يحتسب وجه الله في صيامها، وتنقضي أيامها ولياليها كطرف العين كغمض العين، يكتب له ما كتب في هذا الحديث من الفضيلة. معاشر المسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان، وفي هذا دليل على جواز قولنا رمضان، جاء رمضان، صمنا رمضان، قمنا رمضان، وليس في هذا نهي شرعي، على خلاف ما جاء في حديث ضعيف في السنن عن أبي هريرة: لا تقول جاء رمضان فإن رمضان من أسماء الله، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. فهذا الحديث ضعيف بأبي معشر نجيح السندي، وهذا الحديث دليل على ضعفه وإعلاله. فعليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان، وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. كل هذه أدلة تبين جواز إطلاق الاسم من غير تقييد له بالشهر. من صام رمضان، نعم، ثم أتبعه، وفي هذا إشارة إلى استيعاب رمضان بالصوم. ولذلك يرى كثير من أهل العلم أن الفضيلة في حديث أبي أيوب من صام رمضان، أن هذه الفضيلة المذكورة في الحديث هي لمن استوعب رمضان بالصيام ولم يبق شيئا من أيامه بدون صوم، حتى وإن أفطر في أيامه فإنه يصومها قضاء من بعد هذا الصوم. إذا زالت العلة التي من أجلها أفطر فبعد هذا يصوم ويقضي ما عليه، فحينئذ يصوم الستة من بعدها، لأنه قال: من صام رمضان، معنى ذلك أنه استوعبه بالصيام، وإن كان عليه ديون فيقضيها، أي في الصيام الذي عليه من رمضان، لأنه قال بعد ذلك ثم، وهي تفيد الترتيب والتراخي بعد إكماله للصوم، أتى بقوله ثم ليفيد أنه قد فرغ من صوم رمضان، وبعد هذا يقول أتبعه. وهذا لفظ الإتباع، أن يجعل الستة من شوال بعد رمضان أداء وقضاء، وهذا رجحه ابن رجب والعلامة ابن باز والعلامة العثيمين، أن الفضيلة تكمن في من أكمل الصيام. وإذا صام الإنسان الستة من شوال وعليه صيام من رمضان، قال هؤلاء العلماء: له أجر مكتوب عند ربه، له ثواب في صوم نافلة. وأما الست من شوال التي جاءت الفضيلة فيها فإنما تكون لمن أكمل الصوم، وإلا فهو مثاب على صيامه في شوال، لكن ليس على الفضيلة التي ذكرت في حديث أبي أيوب. نعم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، هذا الصوم هو في شوال، في قول عامة أهل العلم الذين يرون صيام الست من شوال، وإلا فهنالك أقوال شاذة أن الصوم للست يكون في شوال وفي الربيع وفي الجماد على سبيل الأداء، على سبيل الأداء، ويجعلون قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، يجعلون من هنا بيانية، أي أنها أو ابتدائية، يبتدئ الصوم من شوال فما بعده إلى شعبان في السنة القابلة. وهذا القول مردود، لأن من هنا للتبعير. نعم، أي صام بعضا من شوال وهي ستة أيام، وهذا الذي أطبق عليه جماهير المسلمين وعامتهم، والذي عليه العمل اليوم. نعم، أنه تصام من شوال لا من غيره، وهذه الأيام الست للعدد فيها حكمة، وإلا فالأعداد في كثير من العبادات ربما تكون الحكمة غير معقولة لنا، كأعداد ركعات الصلوات: أربع في الظهر وأربع في العصر وثلاث في المغرب وركعتان في الفجر، هذا العدد غير معقول لنا، وإن كان لله فيه حكمة، ولكن الحكمة في عدد الست من شوال في الصوم أنها تكون مكملة لصيام العام مع رمضان. فرمضان يكون بعشرة أشهر في الصوم، لأن العشر الحسنة بعشر أمثالها، والست من شوال بشهرين، وحينئذ يكون قد دار عليه العام في الصوم بإذن الله، من حيث المنزلة لا من حيث الأداء، من حيث الثواب والفضيلة لا من حيث الأداء. نعم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. الحكمة في اختيار شوال لهذه الست يا معشر المسلمين أن الناس يكونون حديثي عهد بصوم، فالصوم بهم في الست من شوال أرفق بهم من أن يصوموا فيما بعده من الشهور، لأنهم لا زالت أجوافهم متعودة للصوم ولضمور البطن في شهر بأكمله، في شهر بأجمعه. فإذا ما صاموا الست من شوال كان هذا أرفق بهم، كان هذا أرفق بهم، وأيضا هو أدل على انتهاز الفرص وعلى المبادرة بالأعمال الصالحة وعلى امتثال قول الله عز وجل: بادئ وسارعوا وسابقوا. نعم، فاستبقوا الخيرات، كل هذا يبين امتثال العبد وسرعة مبادرته إلى الأعمال الصالحة إذا ما صام الست من شوال من بعد انسلاخ رمضان. نعم أيها المسلمون، وهي من شوال كما قال عليه الصلاة والسلام: لم يحدد رسول الله أوله ولا أوسطه ولا آخره، وإنما قال من شوال، فمن صامها مجموعة أو مفرقة في أوله أو في وسطه أو في آخره، أو يصوم الاثنين والخميس من شوال حتى يأتي على آخر الست، فقد امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقد حاز الفضيلة إن شاء الله. وأما حديث أبي هريرة عند أبي نعيم في الأمالي أنه قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال لا يفصل بينهن لا يفصل بينهن فكأنما صام السنة، فالحديث في سنده أبو عباد الليثي ضعيف جدا، فدل هذا على أنه لا يشترط التتابع في صومها، فلو صامها مفرقة أجزاه، ولو صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره عند قضاء مشاغله وأمور العيد والزيارات وما يكون بين الناس من التواصل، فيتفرغ من بعد هذا لصيام الست مجموعة أو مفرقة، فقد نال الفضيلة إن شاء الله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم أتبعه ستا من شوال. ويجوز أن يقدمها في الصيام العبد المسلم على الكفارات والنذور مما وجب عليه من الصوم، إلا ما كان من واجبات رمضان فينبغي أن يكملها وأن يفرغ منها حتى يصدق عليه أنه فرغ من صيام رمضان. فلو كانت عليه كفارات موسعة في الوقت والقضاء ونذور موسعة في الوقت والقضاء فله أن يبدأ بصيام الست من شوال، لأن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يتنفل المتنفل وعليه صيام واجب من كفارات أو نذور إذا كان وقتها موسعا ليس بمضيق، فهو يستطيع أن يأتي على الصوم الواجب في الشهر اللاحق والشهر الذي بعده والشهر الذي وراءه. وأما هذه الست فيخشى أن ينسلخ الشهر ولم يصمها فيبدأ بها ولا حرج، ولا بأس أن يصوم ما عليه من خمسة أيام من القضاء أو سبعة أيام من القضاء ثم يتبعها بالست مباشرة من غير فاصل بين هذين الصومين، وليس الشأن كرمضان والست من شوال يفصل بينهما بعيد الفطر لزاما ووجوبا، لأن صيام عيد الفطر من المحرمات، ولو صام الإنسان عيد الفطر فصومه باطل، ولكن إذا قضى ما عليه من رمضان من الديون وصيام الأيام التي أخرها ثم أتبعها بالست مباشرة من غير فاصل فلا دليل على وجود الفاصل بين هذا، والنية هي التي تميز بين العبادات كما قال العلامة ابن باز. فهو قد صام قضاء في هذه الخمسة الأيام وأتبعها الستة من شوال في هذه الستة الأيام، والنية تميز بين هذا وهذا إن شاء الله، وليس له أن يجمع بين في النية بين قضاء رمضان والست من شوال فيقول: ها أنا أصوم في شوال أقضي ما علي من الصوم الواجب وأحتسب على الله أن يكون من الست من شوال. لا ينبغي ذلك، لا ينبغي ذلك، لأنه لا تجتمع عبادتان بنية واحدة، لا سيما مع اختلاف الفرض والنفل، هذا فرض وهذا نفل، ولا تقوم النية مقام عبادتين، لا سيما مع كون هذه واجبة وهذه مستحبة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم، له أن يجمع إن شاء الله بين صيام الست من شوال في النية وبين الاثنين والخميس إذا ما كان يتحرى الاثنين والخميس من شوال، له أن يجمع بين نية الست من شوال وثلاثة أيام الأيام البيض، له ذلك إن شاء الله. له أن يجمع بين نية الست من شوال وبين صيام داود إن كان يصوم يوما ويفطر يوما فينوي، لأن هذه نافلة وهذه نافلة، وفضل الله واسع وعطاؤه عميم. أهم شيء أنه يقع في الظاهر عن الست من شوال، وما نواه من النوايا سوى الست من شوال فأمر ذلك إلى الله، وفضله واسع وعطاؤه عميم. أن ينوي الاثنين والخميس وينوي الست من شوال يثيبه الله ثوابين، لأنه له ما احتسب، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن لك ما احتسبت. فهذا رجل مجتهد يريد أن يصوم صيام داود وأن يصوم الست من شوال في نفس الوقت، فله ثواب الأمرين إن شاء الله، لأنه ما كان عطاء الله محظورا وخزائن الله ملأة، لا تغيض يد الله نفقة، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر المسلمين، من فاته شوال بأيامه ولياليه ولم يصم الست من شوال فلا يستطيع أن يصوم من بعدها ولو قضاء، على الراجح من أقوال أهل العلم. إذا قال كنا مشغولين بالسفر، كنا منشغلين بالمرض، والآن في الربيع نصوم الست من شوال، لا ينبغي ذلك. فأما إن لم يكن معذورا فلا شك ولا إشكال في أنه لا ثواب له، وأما إن كان معذورا بسفر أو بمرض وكان حريصا على صومها إلا أنه لم يواته الفراغ والصحة للقيام بصومها، فنرجو أن يثيبه الله كما يثيب الصائمين للست من شوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي خرجه البخاري عن أبي موسى، نعم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، لبعض ألفاظ الحديث شواهد، نعم. فلذلك إذا كان مريضا في شوال لأجمعه وكان متحسرا على الست من شوال وأنه ممن يصومها ويعتاد صومها، لكن مضى هذا الشهر وهو مريض وهو يعالج المرض ويعاني من الداء، فنرجو أن يذيبه الله، لأنه كان منشغلا بمرض وكان قلبه مع هذه العبادة، نعم. فلذلك يثيب الله على النية كما يثيب على العمل إذا صحت النوايا وأخلص العبد نيته لله وكان قلبه حاضرا مع العبادة ومع القيام بها، لولا ما يكون من الصوارف عن القيام بهذه العبادة. وإن كان بعض أهل العلم قد جوزوا القضاء لهذه الست في غيرها من الشهور إن كان معذورا ولا دليل على ذلك، لكن يكون مأجورا إن شاء الله على نيته إلا يتمكن من صيامها مع الحرص على ذلك. لا ينبغي للمرأة أن تصوم الست من شوال وزوجها شاهد حاضر إلا بإذنه، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، وهذا محمول على صيام النافلة لإجماع المسلمين. ولذلك قال الحافظ ابن حجر لأن حق الزوج آكد على المرأة من حق صوم التطوع وصوم الخير، فلذلك تقدم طاعة زوجها لأنه ربما احتاج إليها وطاعته مقدمة وحاجته معجلة، وفوريا، وهذا الصيام لها إذا أذن لها زوجها ما لم يكن قضاء الصوم، حتى لو كان الصوم واجبا ولكنه موسع في القضاء، تقدم حاجة زوجها إلا إن ضاق بها الوقت، كأن يكون القضاء قد أصبح في شعبان ولا يمكن إلا أن تشغل نفسها بقضاء الصوم، فحينئذ لا طاعة له، لأنه يجب عليها أداء الحقوق وأداء الديون التي ضاق وقتها. معاشر المسلمين، تحصل اعتقادات وأعمال مخالفة للشرع، مخالفة للصواب في هذه الست من شوال، منها أن يعتقد الإنسان أنه إن صام سنة أو سنتين الست من شوال فيأثم إن ترك من بعد ذلك، يأثم إن ترك الصيام من بعد ذلك، وهذا لا دليل عليه، فله أن يصوم عاما ويتخلف عن الصيام عاما، لأن هذا صوم مستحب وهذا من صوم نافلة. وقد جاء في الصحيحين عن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ما افترض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، أي لا ولكن لك أن تتطوع. فإذا لا يجب على الإنسان أن يصوم كل عام إذا كان قد تعلق بالصوم عاما أو عامين، فهذا من الاعتقادات الخاطئة، وهو الذي زهد كثيرا من الناس عن صوم الست من شوال، يقول: إن صمتها عاما فقد تعلقت برقبتي وتعلقت بذمتي، ولا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. صم عاما وافطر عامين، صم عاما وافطر ثلاثة أعوام، لا دليل على التزام الصوم من بعد القيام به في العام الأول. كذلك معشر المسلمين، من الاعتقادات الخاطئة أنه يكره صوم الست من شوال في كل عام، حتى لا تتوهم الأجيال فرضية الصوم في الست من شوال، وهذا يخالف تماما ما عليه رسول الله من إدامة العمل ومداومة العمل. فقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل. فكيف يزهد الناس في صيام الست من شوال وهم حريصون على ذلك بحجة باردة، وهي أنه يخشى أن تتصور الأجيال من بعدنا فرضية هذا الصوم وفرضية الست من شوال؟ هذا تعليل بعيد عن الصواب جدا. فالرسول يحب من الأعمال ما كان مداوما عليه، وكان إذا عمل عملا أثبته، ليس إذا عمل عملا تخلف عنه. ومن الاعتقادات الخاطئة أنه لا يصوم الست من شوال إلا شيخ كبير أو رجل له عيال أو رجل متزوج، وأما الشباب فليس عليهم صيام الست من شوال، وإذا صامها الرجل الذي له عيال وله أطفال وهو شيخ كبير ثم لم يصمها في عام من الأعوام، يخشى عليه الآفات من ذهاب بصره أو مصائب في أهله وعياله، كل هذا مما لا دليل عليه، وهو من تزهيد الناس في الخير ومن تزهيد الناس في الشعائر الظاهرة للمسلمين كصوم الست من شوال. نعم، ومن الاعتقادات الخاطئة أنه لا يقبل صوم رمضان إلا إذا أتى العبد بالست من شوال، فإن لم يصم الست من شوال فلا يقبل الله منه صوم رمضان، هذا اعتقاد باطل، هذا فيه تحذير الناس، نعم، من الأخذ بالرخص الشرعية ومن الأخذ بالحلال الذي أحله الله والمباح الذي أباحه الله. جاء في مسلم من حديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك، أأدخل الجنة؟ قال: نعم نعم، ولم يذكر الست من شوال. فلا ينبغي أن نحرم على الناس ما أحل الله أو نوجب على الناس ما لم يوجب الله، فصوم الست من شوال هو مستحب وهو نافلة وهو فضيلة وخير، ولا يصل إلى مرتبة الوجوب. يا معشر المسلمين، بعض الناس يسميها الست البيض، ولا دليل على هذه التسمية لا شرعا ولا عقلا، فإن الشرع لم يرد فيه تسميتها بالست البيض، وإنما ورد فيه تسميتها بالست من شوال. وأما في العقل فإن العقل يقضي بهذا أنها ليست ستا بيضا، وإنما سميت الثلاثة الأيام في وسط الشهر بالأيام البيض، لأنها تبيض في نهارها بالشمس وفي لياليها بالقمر، لأن القمر تكون ساطعة فيها من الليل إلى الصباح إلى الفجر، فهي حينئذ مبيضة في نهارها وليلها في أيامها ولياليها، ومن صام الست من شوال في أول الشهر أو في آخره، فأين البياض هنا في هذه الليالي أو في هذه الأيام؟ فهي الست من شوال، وليس يصح في تسميتها الست البيض. كذلك يسميها أناس برمضان الأصغر، رمضان الأصغر، وجرهم ذلك إلى اعتقادات باطلة من القول بوجوب هذه الست، ومن القول بأنه لا يتقبل رمضان الأكبر إلا بصوم رمضان الأصغر، نعم، ومن القول بدمج الصوم ما بين رمضان الأصغر ورمضان الأكبر من غير فاصل بهما. وربما أبقى كثير من الناس في العهود الماضية المسحرين في الطرقات والنواقيس والفوانيس ولا يلبسون لباس العيد، حرصا منهم على إبقاء أجواء رمضان الأكبر في رمضان الأصغر، ولا يلبسون لباس العيد ولا يبتهجون بهجة العيد، لأنهم يريدون أن ينسلخ رمضان الأصغر، وبالتالي يظهرون بالفرحة في الطرقات مع أبنائهم ويلبسون الجديد ويفعلون ويفعلون مما يكون من مراسيم العيد بعد الست من شوال، ويسمون ذلك اليوم عيد الأبرار. الثامن من شوال، وهو هذا اليوم، يسمونه يوم الأبرار، عيد الأبرار. وهل مفهوم ذلك أن من لم يصم الست من شوال يكون من الفجار؟ لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا الاعتقاد، فمن صام الست من شوال كان من الأبرار إن شاء الله، ومن لم يصمها لا عليه ولا حرج عليه، لأنه لم يفعل محرما ولم يترك واجبا. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تسمية هذا اليوم بعيد الأبرار لا دليل عليه، لا دليل عليه، فينبغي أن يقوم العبد بالشعائر ولا يكسوها حللا وثياب البدعة والإحداث في دين الله. يا معشر المسلمين، هذه الست جاء في فضلها أحاديث لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من ذلك حديث ابن عمر في معجم الطبراني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيما روي عنه ولا يصح السند إليه: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال رجع من صيامه كيوم ولدته أمه. الحديث ضعيف جدا، ونرجو إن شاء الله أن يتخفف العبد من ذنوبه بصيام رمضان، وأن يمحو ذنوبه بصيام رمضان وبسائر أعمال البر وأعمال الخير، ولا داعي للكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا حديث عرفاء بن قريش في بعض مصادر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان والأربعاء والخميس دخل الجنة. الحديث ضعفه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فعلينا بارك الله فيكم أن نكون في الاعتقاد والعمل في الأقوال والفعال والأحوال على موافقة هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله عز وجل في كتابه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. احرص على متابعة هدي نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو برهان دعواك محبة الله ومحبة رسوله. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم قاتل الكفرة الملحدين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرتها يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.